رب العالمين. أحمدك اللهم يا ربنا حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيك، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض. اللهم لك الحمد أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك مصطفاك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نواصل أحبابنا حديثنا عن هذه المسألة المهمة في حياة كل مسلم، وهي مسألة الدعاء. ذكرنا لكم سابقا وأكثرنا عليكم القول فيها للأهمية، قلنا أن الدعاء بالنسبة للإنسان هو العبادة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهناك حديث آخر الدعاء مخ العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء هو أصل العبادة، صلاتك هي عبادة هي دعاء. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. تعال شوف كده سورة الفاتحة، حمد لله، ثناء على الله، تضرع ودعاء إلى الله عز وجل، استعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دعاء. وإذا لم تقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات لا تحسب الركعة. صليت مرة ونسيت تقرأ الفاتحة، هذه الركعة لابد أن تعيدها، ما دامت نسيت أنك تقرأ بفاتحة الكتاب في ركعة من الركعات سواء نافلة أو فرض، لازم تعيد هذه الركعة، هذه غير محسوبة. لماذا؟ لأن الفاتحة هي أم الكتاب، السبع المثاني، الشافية، الكافية، الوافية، أسماء كثيرة للفاتحة لأنها أصل الدعاء. الدعاء للمؤمن مهم جدا كما ذكرنا، جمعت لكم بعض الأمور التي أنبه عليها، يعتبر من أعظم العبادات التي يتحصل عليها المسلم في الأجر والثواب. الدعاء تتحصل عليه أجر عظيم جدا من الله عز وجل. ويكفيك أن تعلم إن ما من دعوة تدعو بها إلا والله عز وجل يكافئك عليها. أي دعوة تدعو بها لنفسك، لولدك، لإخوانك، لمن تحب، للأمة، لكل من يخطر على بالك، أي دعوة تدعو بها الله عز وجل يكافئك عليه، إما بأن هو يعجل الإجابة لك أو يرفع بها من البلاء الذي كان قد ينزل عليك، أو يؤخر لك الإجابة عنده إلى يوم القيامة. العجيب بقى إن كل الدعوات التي أجلت للعبد المؤمن إلى يوم القيامة عندما يرى عظيم الأجر والثواب عليها يتمنى أنه لو كانت كل دعواته أجلت إلى يوم القيامة، لكن إحنا مشكلتنا الآن ندعو ونستعجل الإجابة، وإذا لم يستجب الله عز وجل الواحد يحزن وينكسر، وأحيانا عياذا بالله يترك الدعاء. وهذا يعني صفة من صفات من لا يعلم حقيقة الدعاء، هذا من لا يعلم حقيقة الدعاء، لما يدعو الله عز وجل بدعوة ولم تستجب له يقول خلاص أدعو ليه، من عمال أدعو سنتين ثلاثة خمسة عشر بدعو ولم يستجب لي، خلاص ويترك الدعاء. الله عز وجل يبغض هذا العبد. ليه؟ لأنه أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. لابد أن تحسن الظن بالله في دعائك. الله عز وجل هو الذي قال لك وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وهو القائل سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن أصدق من الله قيلا. الله قال لك ادعو سأستجيب لك، ما لك شغل أنت، بس ما عليك إلا أن تدعو والله عز وجل عليه الجواب. الدعاء يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى تورث في القلب الانكسار للملك، والله عز وجل يحب القلب المنكسر. وإذا لم تتضرع وتري الله عز وجل الانكسار في قلبك وأنت تدعوه، أنت ماشي في طريق غلط. لأن بينا أن من شروط الدعاء ما يبقاش قلبك لاهي، ما تبقاش قاعد تدعو بكلام أنت مش أصلا مش فاكر أنت بتقوليه. قلنا لازم تركز في الدعاء، ولما تتضرع إلى الله عز وجل تستحضر قلبك يكون حاضر جدا أمامك، كأن الله عز وجل كأنك واقف بين يدي الله وبتخاطب الله عز وجل مباشرة، وأنت تدعوه وأنت موقن أن الله عز وجل سيجيب لك. إنما تبقى قاعد رافع إيديك وعمال تقول دعاء، ولو نزلت إيديك ما تفتكرش أنت دعيت بإيه، يبقى ده دعاء كده بس إيه سد خان. إحنا مش عايزين دعاء سد خان، إحنا عايزينك لما تدعو إلى الله عز وجل تقرب من الله خطوة، تقترب من الله عز وجل، تعلم أن الله مطلع عليك، أن الله قريب منك، أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعائك، وأن الله سيستجيب لك هذا الدعاء. الدعاء يرد عن الإنسان المصائب والشرور. طبعا ما احنا قلنا أن ثلاث خصال طيبة في الدعاء، يا إما يعجل لك الإجابة، أو يرفع عنك من البلاء ما قد يحل بك، أو يؤخرها لك. يعني أنت في كل الأحوال أنت كسبان، فلما تترك الدعاء؟ لماذا تترك الدعاء؟ لماذا لا تري الله عز وجل انكسار قلبك وأنت تتضرع إليه، وأنت المسكين الضعيف المحتاج إلى الله عز وجل، المحتاج إلى كرم ربه الكريم؟ لابد أن تستشعر ذلك وأنت تدعو الله عز وجل. إن الله عز وجل يغضب على العبد إذا لم يدعه. يا الله، لو أنت ما دعيتش ربنا الله يغضب عليك. ليه؟ لأن معناها أن أنت مستغني عن الله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني اللي يترك الدعاء كأنه مستغني عن الله، يقوم الله عز وجل يغضب على هذا العبد. طيب المطلوب، المطلوب أن أنت تدعو الله عز وجل في كل وقت وحين، كل فرصة حين أمامك ارفع ايديك لله بالدعاء. طب يا مولانا ده انا راكب السيارة هارفع ايدي ازاي؟ مش لازم ترفع ايديك، ادعو الله عز وجل بقلبك بدموع عينك. جرب مرة كده وانت بتدعو الله عز وجل، ادعو الله بدموع عينك وشوف الحلاوة اللي ربنا سيقذفها في قلبك بعد هذا الدعاء. إنما كده هو تبقى ماشي، ما انتش ما عندكش فقه الدعاء ولا دراية بالدعاء، يبقى انت خسران، انت خسران خسارة كبير. كثرة الدعاء تحمي المسلم أو تحمي قلب المسلم من الكبر. ليه؟ لأن كون ان انت تستجدي الطلب من الله عز وجل الملك معناها ان انت قلبك منكسر، معناه يبقى يجيلك الكبر ازاي، تتكبر ازاي، ده أنت متدلل الله عز وجل في طلبك وفي حاجتك، وبالتالي أنت المستفيد من كثرة الدعاء. الدعاء يفرج الهم ويشرح الصدر. والله الذي لا إله إلا هو، ما رأيت علاج للنفس البشرية أعظم من الدعاء. كل من يصاب بمرض نفسي أو بألم في نفسه ولم يلجأ إلى الله بالدعاء تقوم العملية تتراكب عنده، يبقى الألم مركب والخسارة مركبة. ليه؟ لأن نفس الإنسان إذا لم تجد إذا لم تركن إلى قوة الله الملك القوي العزيز تتعب وتضعف وتتألم وتحزن، ويصيبها من الأنكاد والمنغصات ما الله به عليم. فكل من ثقلت عليه الهموم أو تكالبت عليه الغموم وزادت الأحزان عليه في الدنيا، يا أخي عندك باب مفتوح، باب الملك موجود، لما تكثر على نفسك من هذه الأموم وعندك الملك؟ لما لم تدعو الله عز وجل؟ لما لم تنفس كرب نفسك باللجوء إلى القوي المتين؟ إلجأ إلى الله عز وجل. في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا الحديث قد يجهله الكثير من المسلمين، حديث رواه الإمام أحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فعرف الإجابة من بشر وجه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء. فقال جابر في الحديث قال: فما ألمت بي ملمة أو أصابني هم أو كرب أو حزن إلا وأجلته ليوم الأربعاء، ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فدعوتها فأعرف الإجابة. كأن الله عز وجل يستجيب في هذه الساعة، يوم عظيم النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة عليه إن هذا الوقت بيرفع فيه الدعاء وتستجاب الدعوات بأسرع ما تتخيل، يوم الأربعاء ما بين صلاتي الظهر والعصر. اللي عنده مشكلة، اللي عنده هم، خزنها لحد يوم الأربع، وقعد من بعد صلاة الظهر كده، فرغ نفسك ساعة بالدعاء إلى الله عز وجل، وأبشر، لأن الذي قال ذلك هو من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الدعاء يعتبر أهم ركيزة من ركائز التوكل على الله، لأن من يدعو الله يتوكل عليه، من يدعو الله يطمئن قلبه، من يدعو الله عز وجل يعلم أنه يركن إلى ركن شديد، يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه مطلع عليه ويعرف ويعلم حاجته. بلاش كلمة يعرف، الله يعرف أو الله عارف أو الله عاوز، هذه من المصطلحات للأسف الخاطئ اللي احنا بنقع فيه. يقول لك ربنا عاوز كده، اوعى تقول هذه الكلمة. صلى على الحبيب. العوز هو الحاجة، والله سبحانه وتعالى هو الغني لا يحتاج. لما تقولش ربنا عاوز، إنما تقول ربنا أراد أو ربنا يريد. وضحت المسألة دي؟ ما تقولش ربنا عاوز أبدا، هذا مصطلح خاطئ لا يصح في حق الله عز وجل. كذلك ما تقولش ربنا عارف، إنما قول ربنا يعلم، لأن المعرفة يسبقها جهل، المعرفة يسبقها جهل، أما العلم لا. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. تقول ربنا يعلم، ما تقولش ربنا يعرف، لا، احنا اللي نعرفه. ليه؟ لان احنا قبل المعرفة كان عندنا جهل بالأمور، اما الله عز وجل كل الأمور عنده ماضي، كل الأمور في علم الله عز وجل ماضي. ليه؟ لانه هو الذي قدر المقادير، وهو الذي وضع مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. فلم يكن عنده معرفة، بل عنده علم سبحانه وتعالى، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى. هذه مش معرفة، هذا علم. يبقى نطلع بفائدتين برضو مهمتين، ما تقولش ربنا عاوز وما تقولش ربنا يعرف، اوعى تقول الكلمتين دول. صليتوا على الحبيب. احنا باقي لنا في مسألة الدعاء المكروهات بتاع الدعاء، يعني في أمور ما ينفعش تعملها وانت بتدعو الله عز وجل. ايه هي ديت؟ من مكروهات الدعاء الصياح، يا رب يا رب يا رب، هذا مكروه في الدعاء، لأنك تدعو سميعا عليما بصيرا يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لما تصرخ له بالدعاء؟ هو يسمعك، تضرع بقلبك وهو يسمع الكلمات في قلبك قبل أن تخرج على لسانك. فإياك أن تصيح أو تصرخ بصوت عال في الدعاء، ماشي؟ هذه واحد. الدعاء بمحال، يعني إيه الدعاء بمحال؟ يعني أنت ما تجيش تطلع لي فيها وتقول يا رب اجعلني نبيا، اللهم اجعلني نبيا، مستحيل. انتهت النبوات خلاص، ما عادش في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش في أنبياء. لما تيجي تقول يا رب اجعلني نبي، يا رب ارزقني أجنحة حتى أطير إلى السماء، كلام مش هيصلح هذا. يبقى هذا من مكروهات الدعاء. كذلك الدعاء بالمعصية، الدعاء بالمعصية. كيف؟ واحد ليه خاطر في معصية معينة، نفسه عمال تلح عليه فيها، قوم يا رب سهل لي، يا رب يا رب سهل لنا الموضوع ده يا رب، عشان ايه نتبسط كده ونروق الدماغ. هذه مصيبة، تستعين بالله وبنعم الله على معصية الله، هذه مصيبة. فهذا من المحظورات والمكروهات. كذلك أن تكثر من الدعاء بما ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أتعجب لما نصلي خلف شيخنا الله يحفظه ويشافيه ويعافيه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وفي الليالي الوترية في رمضان، وفي يعني في الأوقات اللي نسمع فيها المساجد وصراخ الأئمة جايب عنان السماء، ولاقي الشيخ الله يحفظه لم يتجاوز هكذا: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. الله أكبر، خلص الدعاء. تقول الشيخ يعني لما يفعل الشيخ هكذا؟ لما لم يكثر الدعاء كغيره من الأئمة والشباب اللي هم طلعوا في المقدر جديد، يعني يكثروا من الصياح والدعاء المسجوع؟ هذا كله يعني مخالفة للسنة، هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. انت عارف ان الدعاء بالمسجوع، ذكرت ذلك سابقا بس لك من باب التأكيد، الدعاء بالكلام المسجوع مكروه. يعني ما تجيبش الكلام موزون، يعني يا عم ادعو بالذي في قلبك، يا رب يا رب اصلح لي حال، يا رب بارك لي في عيال، يا رب اهدي لي زوجات، يا رب اهدي لي حال، يا رب وسع وبارك في العطاء، بس. انما مش لازم بقى تجيب الكلام اللي هو يعني الجماعه البلغاء، الجماعه بتوع اللغه مركبين كلام مسجوع كله على بعضه عشان يجي على نفس الوزن، ويبقى اللي يسمع كده يتبسط. انا مش عايز لك تتبسط من الكلام، انا عايز قلبك يحسس على الدعوات وهي ترفع الى الله عز وجل، ماشي؟ يبقى الدعاء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنه ومن الهدي ومن الماثور، هذا هو افضل الدعاء. خلينا أذكر ثاني قبل أن نختم حديثنا عن الدعاء، موانع الدعاء. إيه الحاجات اللي تخلي الدعاء لم يستجاب ولم يرفع إلى الله عز وجل؟ قلنا إن الأكل الحرام هذا من أكثر الحواجز التي تحول بينك وبين إجابة دعوتك. احرص على أكل الحلال، اوعى تأكل الحرام أو تأكل عيالك حرام. ليه؟ لأن أنت بحاجة إلى دعاء الرحيم الرحمن. تبى تدعو الله عز وجل إزاي وأنت أصلا أكلك حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه من حرام، وملبسه من حرام، ومركبه من حرام، وغذي بالحرام، ويقول يا رب يا رب، أنا يستجاب له؟ كيف يستجاب لك؟ يبقى أنت عارف أن مالك في شبهة حرام، وبعدين ترجع تدعو الله عز وجل. انت كمن يبني على الماء او بيحفر في الماء، يا حبيبي اطب مطعمك. الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد اطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة. عايز ربنا يستجيب دعاك، كل حلال، اوعى تدخل في مطعمك اي شبهة حرام. الاصرار على الذنوب والمعاصي، اي واحد فينا، ما حدش فينا معصوم، ده كلنا مليانين بلاوي، بس في فرق بين من يجاهر بالمعصية أو يداوم على المعصية أو يصر على المعصية، وبين من يقع في المعصية وسرعان ما يعود، سرعان ما يتوب ويتوب إلى الله عز وجل. أول ما يشنكلك إبليس على طول بادر إلى الله عز وجل، توضأ، صلي ركعتين توبة: يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، تروح تمحى المعصية. إنما يبقى واحد يعني أكثر عقاب أهل النار في آيات القرآن كله تلاقيها جزاء بما كانوا يكسبون. كل عقاب أهل النار في القرآن كله كده جزاء بما كانوا يكسبون. ليه يكسبون؟ ما هو الكسب ده الكسب حلال، يعني الكسب حاجة حلوة. يقول لك ما هو هؤلاء لما استمرأوا المعاصي واستمرأوا الباطل اعتبروا إن الحصول على المال الحرام مكسب، تلاقيه عمال يأكل أموال الناس ويجمع أموال من الناس ويأكلها ولا يرد لهم، ويعتبر ذلك أن دي فهلاوة وأن دي شطارة وذكاء منه، قدر يجمع مبالغ طائلة. وكم رأينا أمثلة الآن، والله كثير من الناس وقع في هذه المصيبة، يضحك على الناس ويأخذ أموالهم وبعدين فص ملح ودان ويقول لك أعمل لك إيه خلاص، بعدين بقى يحلها ربنا. يا سلام، أين تذهب من الله عز وجل؟ هتروح من ربنا فين يعني؟ ماشي هربت من الكويت ورحت تركت الكويت، تركت البلد اللي أنت مقيم فيه وذهبت إلى مكان لا يعرفك فيه أحد، أليس الله موجودا؟ أليس الله مطلع عليك؟ الله عز وجل يرى مكانك ويعلم حالك ويعرف كل تصرفاتك من قبل أن توجد أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال في الحديث: من أخذ مال الناس ليرده رد الله عنه، ومن أخذ مال الناس ليتلفه أتلفه الله. اللي قاعد ياخد ياكل أموال إخوانه بالباطل ويفتكر إن ده فهلوة وإن دي شطارة، لا يا حبيبي، جهنم بالمكاسب الحرام جزاء بما كانوا يكسبون. إنما المؤمن لما يقع في معصية، لا ده بتلاقي قلبه عمال يتألم يعتصر من الحزن جواه إنه وقع في معصية، كيف أنا أفعل هذا؟ كيف يقع مني هذا؟ استغفر الله وأتوب إليه، يا رب تبت إليك، يا رب سامحني، ويرجع على طول بسرعة إلى الله عز وجل. أما صاحبنا الثاني لا، ده تلاقيه وقع في المصيبة السوداء ويصبح يجمع الشلة ويقعد يقول لهم تعالوا نشوف أنا امبارح عملت إيه، وفاكر نفسه إن هو الواد الخط، وإن الواد اللي هو العبقري واللي ذكاؤه خارق ودمر الدنيا وخد كل اللي هو عايزه. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. غفلة القلب، قلنا إن من موانع الدعاء القلب الغافل، اوعى تدعو الله عز وجل وانت لاهي بقلبك، إنما استحضر عظمة الله عز وجل في قلبك وانت بتدعو وانت بتتضرع إلى الله عز وجل. اعمل بينك وبين الدنيا حجاب، وافتح خط مع الله عز وجل كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، كأنك واقف بين يدي الله وأنت تدعوه. ادعو بقلبك، تضرع إلى الله بقلبك، لابد أن يظهر هذا التضرع على عينك فتفيض عينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ليه فاضت عينه؟ لأن خشع قلبه ورق قلبه واستحضر عظمة الله عز وجل ففاضت العين. هذه العين التي فاضت من خشية الله، الله عز وجل يحرم عليها النار، بل ويجعلها من السبع الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. تخيل بقى في ساحة الحشر يوم القيامة، يوم يحشر الله الأولين والآخرين، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ساهرة أرض المحشر، أرض لا معلم فيها، لا فيها جبل ولا فيها تندة ولا فيها بيت ولا فيها أي معلم، فأرض مسطحة إلى مد البصر، تسع الخلق جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يحشر الناس على هذه الأرض والشمس تدنو فوق الرؤوس. تخيل بقى في الحديث تكون فوق الرؤوس بمقدار ميل. هل هو الميل بتاع المسافة ولا الميل المكحل بتاع المسافة الصغيرة اللي هي بتتحط في المكحل وبها العند اسمه الميل؟ الله أعلم. هل هو المهم يعني الشاهد هتكون الشمس فوق الرؤوس والناس يغطوا في عرقهم على حسب عملهم، فمنهم من يكون في عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى كتفيه، ومنهم من يغط في عرقه غطيطه. تخيل بقى في عز هذا الموقف وتلاقي سبع أصناف كده، الله يجعلنا وإياكم منهم، على جنب دول عرش الرحمن بس اللي موجود، ظل عرش الرحمن، أولئك هم الآمنون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. قلنا إن من موانع الدعاء الدعاء بقطيعة الرحم، الدعاء على والديك أو الدعاء على إخوانك والدعاء بظلم، الله عز وجل لا يقبل هذا الدعاء. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حائل بينك وبين إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب. ليه؟ لأن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كذلك مما يحول بين العبد وبين دعائه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الدعاء، وأن يرزقنا وإياكم فقه الدعاء، وأن يرزقنا وإياكم إجابة الدعاء. احرص على دعائك لله عز وجل في كل حركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا في سنته موقف لا حركة ولا سكن من سكناتك ولا حركاتك في الحياة إلا وجعل لك فيها دعاء. ذكرت ذلك سابقا وأكرره، كل خطوة تخطوها النبي صلى الله عليه وسلم علمك فيها دعاء. احفظ هذا الدعاء. طيب مش حافظ يا مولانا، اكتب في ورق ومع التكرار هتلاقي نفسك حفظ دعاء ركوب السيارة، كثير من الناس ما كانوش حافظين، مع التكرار أصبح محفوظ. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. خروج من البيت، لا تخرج من البيت إلا وتأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة مهجور. كان إذا خرج من بيته وقف ثم نظر إلى السماء وقال لا إله إلا الله، بسم الله توكلت على الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبق سنة النبي وانت تستريح. ليه؟ لما تخرج من بيتك تلاقي معاك جنبك شيطان وجنبك ملك، كل واحد مع راية. إذا ذكرت هذا الدعاء يقول معصب ومقفل ومش شايف إلا الغضب طول ما انت ماشي. ليه؟ لأنك ما ذكرتش الله عز وجل عند خروجك من البيت. لما تيجي تأكل ما تضربش على طول بسرعة، إنما تذكر أن هذه نعمة من الله عز وجل أهداها إليك، فاحمد الله أولا عليها، سمي الله، وبعد ذلك اشكر الله عز وجل على هذه النعمة. لما تيجي تشرب المية وانت الله عز وجل من عليك وخلاك تشرب الماء وتستمتع بطعم الماء الجميل، سمي الله واحمد الله بعد ما تخلص شرب. لما تنتهي من عمل طاعة قل الحمد لله، اللهم إني أسألك القبول، تضرع إلى الله عز وجل إن الله يقبلها منك. مش لما تعمل أي عمل صالح تفتكر إن أنت حطيت مفتاح الجنة في جيبك، لا يا حبيب. قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى حتى السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يسرقون ويزنون وهم خائفون، قال لا يا ابنة الصديق، إنما يصلون ويصومون ويحجون وهم خائفون على ألا يقبل منهم هذا العمل. يبقى أنت لما تيجي تعمل عمل صالح تتبع العمل الصالح بالاستغفار. أما رأيت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من الصلاة وهي أعظم الأعمال ماذا يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله، طب ليه بتستغفر بعد الطاعة؟ لأن الطاعة اللي أنت أديتها ده هي والله هي أقل بكثير مما يجب عليك لله عز وجل. الطاعة اللي أنت أديتها دي أنت أديتها مكسورة، ملخبط فيها، ملخبط الدنيا، أنت مش دريان، أنت كنت واقف طول الصلاة سرحان في مشكلتك وعمال تشرق وتغرب لما الرجل قال السلام عليكم السلام عليكم. فين صلاتك؟ فين شعورك بالصلاة؟ فين إحساسك بأنك واقف بين يدي الله عز وجل؟ ما كانش موجود. يبقى لازم تستغفر على تقصيرك هذا. يبقى الاستغفار يجبر الخلل في الصلاة، بل يشعرك بأن مهما أديت من طاعات وعبادات لله عز وجل أنت مقصر في حق الله. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. نعمة، ما قالش نعم، نعمة واحدة، لو عدت تعدد النعم التي فيها والله لن تحصي ما فيها من النعم. يا عم ده انت غرقان، ده انت مش غرقان، ده انت يعني ترتع وتمرح في نعم لله عز وجل عليك وانت مش دريان. ولذلك من رحمة الله بالناس ان يسلب منهم النعم احيانا. ليه بيسلبها؟ عشان يشعرك بالنعم. يعني انت لو ربنا دلوقتي ما كانش مخلي فيه ناس يعني كفيف أخذ منه نعمة البصر، كنت هتعرف منين إن البصر نعمة أو إن البصر ده ممكن يتخذ منك في لحظة؟ ما كنتش هتعرف. ده نعمة من الله عز وجل. يجي لك شوية ألم في المعدة ولا في المغص والبتاع عشان يقول لك ده في نعمة جوا، نعم جواك جوا بطنك وأحشائك، ما انتش دريان. ده انت بتنام ترسها كابس على نفسها وهي شغالة المسكينة عمالة تطحن طول الليل وعمالة تفرز وتودي ده هنا وده هنا، تزيح الفضلات وتجيب المواد المفيدة وتنزل على الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الدقيقة تقعد تشتغل فرز وتمص المفيد وتسيب الغير مفيد، وبعدين تنزل لك على الأمعاء الغليظة، وبعدين تروح الفضلات تروح تطلع برة والتاني يخش على الدم عشان يخلي عجلة الحياة عندك شغال. فينك انت عن هذه النعمة؟ القلب اللي قاعد شغال ليل نهار منذ من قبل أن تولد، من بعد أسبوع من النطفة لما توضع في الرحم، أول ما تبقى علقة القلب يشتغل إلى أن يقبض الله هذه الروح يتوقف القلب. فين أنت عن هذه النعمة؟ فينك عن شكر هذه النعمة؟ نعمة القلب اللي شغال هذا 72 دقة في الدقيقة وأنت مش دريان. طب فين نعمة ستر الله عز وجل لهذا الصوت اللي جواك؟ لو كان ما درهوش عنك وخلاه صوته مسموع كنت هتنام إزاي؟ قل لي بالله عليك كده كنت هتنام ازاي وجنبك واحد عمال كده؟ قل لي هتنام ازاي؟ ما هو قلبك شغال وجواك. والله عز وجل برحمته حجب عنك سماع هذا الصوت عشان تستمتع بالحياة. من رحمة الله عز وجل بينا ان جعل على اعيننا غشاوة فلم نرى المخلوقات الاخرى. المخلوقات الاخرى الملائكة والشياطين والجن لو كنا بنشوفهم والله ما كنا استمتعنا بحياة ولا كنت استطعمت طعم الحياة. قولي بالله عليك هتستطعم ازاي وانت ماشي تلاقي ثلاث شياطين حواليك ماشيين حواليك؟ طب هتتبسط ازاي؟ ثلاث شياطين ماشيين معاك، اربع خمس ملائكة ماشيين جنبك، كنت هتستمتع بحياتك ازاي؟ رحمة من الله عز وجل، من لطف الله عز وجل بنا ان هو يعني من علينا بكثير من النعم التي لم نعرفها. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم شكر النعم، وان يعيننا واياكم على شكر هذه النعمة، وان يرزقنا واياكم الاخلاص في السر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مثبت القلوب والاحوال ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا الى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم عصمنا من الزلل، اللهم جنبنا الفواحش والآثام يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعليك بأعدائنا ولا تخيف فيك رجانا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.